بلا رحمة.
صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة. بعد مرور شهر على الانتخابات النيابية، قرر رئيس الجمهورية الدعوة إلى الاستشارات النيابية بموعد مؤجل أسبوع، فكان 23 الجاري للتكليف بعد الكشف عن تثبيت الخط البحري 23. وبين 23 الحكومي و 23 البحري تنشط محاولات تحقيق المكاسب السياسية والشخصية في الأشهر القليلة المتبقية من انتهاء عهد قد لا نشهد على بداية الذي سيليه طالما لبنان ليس من ضمن الأولويات. في الانتظار يعيش المسؤولون على أحلام الغاز والنفط وحقل قانا غير المنقب بعد، فيما بات 1.5 مليون لبناني يحتاج للمساعدة، كما أعلنت نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، التي أكدت أن لبنان يعيش أسوأ أزماته. الدولة الغائبة عن أبسط حاجات مواطنيها غابت أيضاً عن عدالة لم تتمكن يوماً من تحقيقها في كل الجرائم التي ارتكبت في لبنان. فالحكم على قتلة الشهيد رفيق الحريري صدر، وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عقوبة السجن المؤبد لعضوين من حزب الله بعد حكم سبق على سليم عياش. وبطبيعة الحال التزم المسؤولون الصمت ولم يحركوا ساكناً أو لواءً أو جهازاً لتنفيذ الحكم. صباح الخير، بهذه الحلقة الجديدة من بلا رحمة بدي أذكركم أنه بإمكانكم متابعة عبر صفحة لبنان الحر على الفيسبوك، وطبعاً بنتظر مشاركتكم بالأسئلة عبر واتساب على الرقم 70 95 11 11. وبصرني استضيف في هذه الحلقة الوزير السابق سجعان أزي اللي جاي على بيته.
خلي ليكي، يعني برنامج بلا رحمة بس مع دونيز
يلي كلها رحمة
يلي كلها رحمة
بشكرك معاليك، أهلا وسهلا فيك. كمان بدي أطلب من المستمعين أنه بيقدروا رح يكون يتخلل هذه الحلقة بعد حوالي 10 دقائق من الآن اتصال هاتفي مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، لا طبعا نسأله عن جو اللقاء الديمقراطي عشية الاستشارات. إلي مسيحي صباح الخير، بدي أشكرك على متابعتي أيضا في هذه الحلقة، ومنبدأ الحلقة من موضوع الثروة النفطية والأمال بالغاز والنفط معاليك.
نعم،
هل ستكون هذه الورقة هي التي ستعوم عهد الرئيس ميشيل عون وستسمح بأن يكتب التاريخ عن إنجاز لرئيس الجمهورية؟
بتمنى أنه نسرع باستخراج الثروة النفطية والغازية بغض النظر إذا كان العهد بأوله أو بآخره، لأنه هو الأساس أنه لبنان يصير عنده ثروة نفطية وغازية تساعده للخروج من هالانهيار ويصبح دولة عضو في الدول المنتجة للنفط والغاز، وهذا تحول بنيوي في الاقتصاد اللبناني إذا صار بيكون شغلة مهمة. أما أنه يصير في 4 أشهر الباقيين من عهد الرئيس عون، أنا مني ضد أنه يصير بهال4 أشهر، وخلي حقق هالإنجاز من دون تنازل عن الحدود اللبنانية الحقيقية ومنكون شكرينه. ولكن بحكم معرفتي بالواقع السياسي اللبناني وبالوضع الإقليمي بشك أنه يبيعوا للرئيس عون بآخر 4 أشهر الشيء اللي ما أنجز بال6 سنين الماضي إلا 4 أشهر. وأساسا فخامة الرئيس عم بيعطي الانطباع وكأنه بده يعمل بهال4 أشهر
ما لم يتمكن
كل الأصعدة يلي ما قدر عمله أو مثل ما بيقولوا ما خلوني أعمله بهالست سنين الماضية. المهم أنه هالثروة النفطية،
بس حضرتك المهم ما يصير في تنازل. بوقت كتبت بأنه وكأنه لبنان تخلى عن الخط 29 وتنازل عن الخط 29 لاعتبارات سياسية، لاعتبارات ربما شخصية، شو قصدت
لك في قضايا الحزبيات والطائفيات والسياسيات ما لازم تدخل لإلها. في قضايا بيدخل إلى التاريخ والجغرافيا والحقائق التاريخية والجغرافية. من وقت ما تأسس لبنان بال1920 كان حدود لبنان التاريخية يلي اعترف فيها الدول الأوروبية وعصبة الأمم والدستور اللبناني هي حدود راس الناقورة، يعني الخط 29 إذا رحت فيه من راس الناقورة إلى الآخر. وهالحدود يلي اعترف فيها سنة 1920 و23 و26 وتثبتت ب33 ثم تثبتت ب1943 وعلى طول، ولا مرة كان في شيء اسمه خط 28 و27 و23 و24. إذن ما بفهم أنا ليه إنه الدولة اللبنانية انتقلت من الخط التاريخي المحدد تاريخيا كحدود للبنان إلى الخط 23، علما إنه سبق إنه لمؤسسة الجيش اللبناني يلي هي خارج اللعبة السياسية بتتعاطى بالخرائط ولا تتعاطى بالانتخابات، انه حددت الخط 29، واذ بين ليلي وضحاها صرنا على الخط 23. ولكن انا ما بحمل رئيس الجمهورية وحده هذه المسؤولية، وما بدي زايد بهالموضوع هيدا، انما القوى السياسية اللي قبلت بهالخط هيدا وعطت الضوء الاخضر للتفاوض يلي هني بشكل اساسي الثنائي الشيعي. وأصلا
بس الرئيس الدولي بيحكي عن اتفاق إطار ما حكي لا 29 ولا 23.
وأصلا الدولة اللبنانية اعتبرت أنه عنده موقف موحد، واعتبرت الموقف الموحد اختصر برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي. طيب وين بقية اللبنانيين؟ وين القيادات الأخرى؟
رايحين على وين مجلس الوزراء وبعدين مجلس النواب؟
لا، هودي قضايا سيادية لا يتم التفاوض عليها وثم تأتي إلى مجلس الوزراء.
ذكرنا رئيس الجمهورية الاتفاقيات الدولية هي من مصلحة رئيس الجمهورية،
مش من مصلحة، من صلاحياته.
من صلاحياته
طالما بيلتزم بالحدود التاريخية للدولة اللبنانية. أنا هوني ما بدي فوت بإني زايد على حدا، ولكن اللي بقوله إنه في تراجع بكل ما هو سيادي في لبنان. لبنان أول دولة بالشرق نشأت كدولة، وأول دولة تم الاعتراف بحدودها الدولية شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهي أول دولة كانت ما عندها ولا لبس بحدودها. حتى سوريا يلي كانت تشكك بالكيان اللبناني لم تشكك بالحدود اللبنانية، هذه نقطة كتير كتير مهمة. وإسرائيل يلي بدستورها ما بتعترف بأي حدود، لأنه هي بتعتبر أن إسرائيل دولة قابلة للتوسع، اعترفت بالحدود اللبنانية.
يعني نحن تعتبر في تخلي عن السيادة بوقت في مجموعة لا تزال تحتفظ بسلاحها من أجل الحفاظ على سيادة لبنان.
بس تكمل لك الفكرة هذه. يعني وإذ انتقلنا بالحدود البحرية من الخط 29
إلى 23
للخط 23،
ما هذا الخط 29 على الخط تفاوض.
وانتقلنا بالحدود البرية من خط الهدنة يلي اعترفت فيه إسرائيل ب 48
إلى الخط الأزرق.
وثم انتقلنا من الأمن الثابت في الجنوب إلى القرار 1701 يلي ما بينص على الهدنة إنما بينص على تجميد العمليات العسكرية. أما بالنسبة لحدودنا الشمالية مع سوريا، يعني بعز العشائر والقبائل في المنطقة فوق كانت الحدود حدود، وكان في اليوم ما في حدود ثابتة. من هون أنا بعتقد أنه على الدولة اللبنانية أن تعيد تثبيت حدود لبنان، وأصلاً كلمة ترسيم الحدود كلمة خاطئة.
ما هو بتتذكر صار في نقاش حولها بالحوار 2005 بمجلس النواب،
نحن حدودنا ثابتة،
ورفض نائب وليد جنبلاط وقتها،
نحن حدودنا ثابتة، منا بحاجة إلى ترسيم، بحاجة إلى تثبيت
أو تثبيت
إلى تثبيت فقط.
بقى من أنا بدنا نكفي بهذا الموضوع بطبيعة الحال، وبدنا ننتقل على كل المواضيع الحوار اليوم، لكن بدي انتقل إلى اتصال هاتفي قبل ما بعرف، لأنه اليوم السبت بيكون حافل بالمختارة، نواب اللقاء الديمقراطي جميعا بيكونوا موجودين بالمختارة مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط للاستماع إلى مطالب الناس. النائب هادي أبو الحسن، صباح الخير.
صباح النور سيد دنيز، صباح النور لضيوفك وللمستمعين.
استاذ أبو الحسن، طبعا السؤال اليوم، طالما نواب لقاء ديمقراطي رجعتوا تكونوا بيضة إبان بكل الملفات اللي أو الاستحقاقات المقبلة بالاستشارات النيابية، وين راح يكونوا نواب لقاء ديمقراطي؟ من سيسمى؟
أولا لم نطمح كي نكون بيضة قبان، ولكن طبعا سنكون الصوت الوازن في المجلس النيابي، فليتحمل الجميع مسؤوليتهم ومن دون أن يقذفوا المسؤولية على الآخر. أين سيكون نواب اللقاء الديمقراطي؟ الجواب أتى في الاجتماع الأول للقاء الديمقراطي الذي عقد أول من أمس، والذي حدد ماهية الحكومة، شكل هذه الحكومة، تركيبتها، مهامها الرئيسية، قبل أن نتطرق لاسم الرئيس الذي سنكلف أو سنسمي.
طيب يعني ما هو لافت بالبيان كان استاذ أبو الحسن أنه في دعوة إلى البحث الجدي في شكل الحكومة، مع مين بتكون تبحثوا بشكل الحكومة؟
نحن نعمل بين حدين، بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني. نحن طرحنا جملة مواصفات للرئيس الذي سيكلف والذي يستطيع تنفيذه. من يستطيع تنفيذ هذه أو الالتزام بهذه الشروط ما عندنا مشكلة معه، ولكن نحن سنستفيد من الوقت خلال كم يوم المقبلين كي نستكمل التشاور انطلاقا من محدد. وأنا هون بس تسمحي لي بس سريعا كي يطلع يعني
هل شروط اللي طالبينها
على موقفنا.
تفضل.
يطلع موقفنا. أولا شكل الحكومة، عندما نتحدث عن شكل الحكومة نتحدث عن التركيبة، يعني كي نعود للمراوحة بنفس المنطق القديم الذي كان سائدا حول تلت معطل وحول استئثار بعض القوى ببعض الوزارات، حول مبدأ الميثاقية أو هذه الوزارة لهذه الطائفة وتلك الوزارة لتلك الطائفة، هذا أمر غير مقبول. أولا يجب أن لا يكون هناك تلت معطل في هذه الحكومة، هذا الفائدة الأولى. اثنين، يجب أن لا يكون هناك، أن لا يحوز التيار الوطني الحر أو أي أحد من المقربين منه على وزارة الطاقة، هن اللي حاولوا كل هذه الفترة يعملوا ولم ينجحوا، تعثروا نتيجة السياسات الخاطئة المتراكمة والمتتالية، وبالتالي من جرب المجرب بيكون عاد يعمل خطة غير صحيحة. نحن نرفض أن يتولى التيار الوطني الحر هذه الوزارة. المسألة الثالثة، لماذا هناك وزارات سيادية تحظى بها بعض الطوائف وطوائف أخرى؟ ونحن لسنا بطائفيين، ولكن الدستور ينص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ونسبيا توزع بين المذاهب والطوائف. طالما نحن نرتكز على الطائف وعلى هذا الدستور، أدى البعض يقول أنه هذه الوزارة من حصة الطائفة
بما فيها وزارة المال، يعني أستاذ أبو الحسن، بما فيها وزارة المال،
بما فيها وزارة المال، لماذا تستأثر طائفة معينة على وزارة معينة ويحرم الآخرون أو الفئات أو المكونات السياسية.
بس هيدي رح تزعلكم مع الرئيس بري، مستعدين تزعلوا مع الرئيس بري.
نحن بنقول دائما رأينا بغض النظر عن نتائج الرأي اللي بنقوله. نحن نلتقي أحيانا مع الرئيس بري ونختلف معه ومع كل القوة، هذه بتصير، ما هذه الحياة السياسية واردة. وأنا برجع بذكر بتداعيات انفجار المرفأ ومقاربة الملف القضائي، اختلفنا مع الكل وكان رأينا واضح وما نقيم حساب لضميرنا الإنساني والوطني. لهذا السبب من يسمح لنفسه أن يصنف الناس في هذه في هذا البلد؟ وبالتالي هذه ثوابت أساسية. المسألة الأهم هي الخطة، هل سنعود إلى تكرار نفس التجربة اللي ما قدرت الحكومة السابقة أن تقوم بالإصلاح أقله في ملف الكهرباء، بملف المعابر، بموضوع القوانين أو بموضوع القوانين الإصلاحية أو بموضوع خطة التعافي التي أتت ناقصة وفيها الكثير من الشوائب وألقي العبء على المجلس النيابي؟ هودي عناوين أساسية نحن بدنا نطرحهم اليوم، وبعدين نقدر معنا بعد 4-5 أيام لنحدد اسم الرئيس المقبل. ولكن طيب حتى الآن غير مرتبطين،
نعم
نحن غير مرتبطين بالتسمية مع أي كان. نفضل أن نذهب إلى نمط جديد مختلف تغييري حقيقي، بغض النظر حتى لو بدي طال الشخص، مع أن مشكل مهم أن نثبت هذه الثوابت والقواعد.
غير مرتبطين مع أي كان بالاسم، يعني عمليا الأوفر حظا حتى الآن الرئيس نجيب مئاتي. رح تسموا نجيب مئاتي أو لا؟
أنا برجع للأساس، قلت الثوابت اللي نحن متمسكين فيها، ليس بالضرورة أن نتمسك بتسمية.
يعني إذا تعهد نجيب مئاتي بهالشروط أو هالنقاط اللي حضرتك عم تحكوا فيها،
من يتعهد فليعلن التزامه بهذه الشروط على العلن على الملأ وأن يطبق ما يلتزم به. هذه النقطة الأساسية بالنسبة لنا، عم بحكيها بكل وضوح وبكل صراحة، لا لرئيس نقاتي ولا غيره، كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي وقد نتلاقى سياسيا، ولكن نحن عم نحكي عن ثوابت لم يعد يحتمل البلد أي تسويف أو تكرار للتجارب السابقة أو مماطلة. نحن بحاجة لليوم مش للشهر.
طيب رئيس التيار الوطني الحر أستاذ أبو الحسن، رئيس التيار الوطني الحر طرح أسماء مثل النائب فؤاد مخزومي، النائب نبيل بدر.
في وعدك بشغلة أنه راح يكون عندنا جرأة بمكان أن نعلن عن الاسم بكل وضوح ونذهب إلى الاستشارات النيابية الملزمة ونعلن من قصر بعبدة من هو مرشحنا. ولكن خلينا بالأصول، خلينا نحن حددنا الثوابت اللي نحن نريدها وسنعلن في اليومين المقبلين أو من يعني بحد أقصى الأربعاء المساء سنعلن من هو مرشحنا أو سنعلن من بعد لفرق.
طيب بالحكومات السابقة أول مرة الحزب التقدمي الاشتراكي غاب عن المشاركة بأي حكومة، بالمرحلة المقبلة كمان رح تشاركوا بالحكومة؟
نحن في حكومة الرئيس حسان دياب غبنا عن المشاركة، ولكن أنا هون في التباس وبدي دايما صحيح.
كيف بالرئيس؟ ليش وزيرة الإعلام ما كانت محسوبة عليكم؟
لا لم تكن أبدا محسوبة علينا، وهون بدي أوضح مسألة سلفا لأنه بكرة كثير هذا الموضوع رح يتم تداوله بالإعلام. مدام دنيز، الدستور حدد بوضوح كيف تتشكل السلطة في لبنان، هي مناصفة
طائفية
بين الطوائف المعنى. سوف يأتوا بشخصيات من طائفة الموحدين دروز وهي تختزن الكثير من الإمكانيات والطاقات. الناس اليوم ما في حدا ما له لون، يعني إذا ما كان لديه هوى سياسي لديه مرجعية روحية أو دينية. كل الناس اليوم بالبلد بصراحة مصنفة، لا نضحك على بعضنا، ولكن لن يكون هناك مرشح حزبي، لن يكون هناك مرشح من حزب الذكاء الديمقراطي، ولسنا لاهثين من أجل المشاركة حزبيا أو نيابيا في هذا الموضوع. طبعا سيكون هناك طائفة موحدين دروز كفاءات معينة ستتمثل، يمكن بمحل معين أن يكون لها هوى أو انتماء، ولكن ليس بالضروري أن يكون هذا تمثيل مباشر. هذا تمثيل بكل أسف طائفي نتيجة توازن القائمة بالبلد. خلينا نكون واضح، لا أكيد نحن بحكومة الرئيس حسن دياب مع كل التقدير والاحترام والمحبة للوزيرة منال عبد الصمد، ولكن لم نسمي الوزيرة منال عبد الصمد في تلك الحكومة.
سؤال أخير لو سمحت، في تغريدة ملفتة كانت لوليد بيك بالأمس لمح فيها إلى شيء ما يطبخ في موضوع الطاقة ومشروع غير بعده مش يعني مش ثابت، شو اللي عم بيصير؟ هل في كمان صفقة جديدة بموضوع الطاقة ولو سريعا؟
صوبنا مع هذا الفريق السياسي على الألعاب البهلوانية.
شو عم بيصير بهذا الموضوع؟
بكل صراحة
أعطينا سكوب أستاذ أبو الحسن، شو اللي عم بيصير؟
لا بكل صراحة ما حصل بموضوع سحب الملف من عن طاولة مجلس الوزراء الجلسة الأخيرة، واللي كان هو يعني بمثابة عرض حول كيفية الخروج من أزمة الكهرباء، لم يكن لا مفسرا ولا مبررا ويستبطن نية ما. يعني إذا نية ما، إذا كان الموضوع أنه بسحب الملف وبخليه بإيدي وبستعمل وسيلة ضغط وبرجع بعدين بفرض شروطي كي أعود إلى الحكومة من بوابة وزارة الطاقة ومن بوابة سلعاتها ومن رفضي للقانون 462 ورفضي للهيئة الناظمة كي تبقى السلطة في يد الوزير كي نستفرد بهذا القطاع كما نريد، هذا الموضوع بصراحة ولا مرة ريحنا ولا ريحتنا آخر جلسة لمجلس الوزراء. وهودي الجماعة علمونا دائما على أنه هناك دائما ملفات وطبقات جاهزة مسمومة نرفض سلفا ومسبقا ولن نجرب ما كان مجربا. نحن نريد أن يكون هناك تغيير في التشكيل والنمط والأداء.
عضو لقاء ديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أنا بدي أشكرك على هذه المداخلة على أمل أنه نستضيفك في الاستوديو لبنان الحر قريبا. شكرا ويعطيكم ألف عافية.
شكرا إلى اللقاء.
شكرا إلى اللقاء. معليك بدنا نرجع على كل اللي انحكى بموضوع الحكومة والاستشارات، بس لأنه بلشت بموضوع النفط والغاز وانطلاقا من اللي كتبته حضرتك رح كفي لا من بعد بركي البريك بنرجع لموضوع الاستشارات. اعتبرت أنه التوقيع على الاتفاق أصبح مسألة وقت وربطته بالاستحقاقات ملابسات الاستحقاقات الحكومية والرئاسية في لبنان والتطورات الإقليمية والدولية. ليش عم تقول أنه التوقيع أصبح أو على الاتفاق أصبح مسألة وقت؟ وكنت ببداية الحلقة قلت أنه بتستبعد يعطوه لرئيس الجمهورية بآخر 4 أشهر ما لم يتمكن من الحصول عليه في خلال الست سنوات الماضية.
أنت عم تستشهدي بمقطع من مقالي
نعم.
النهار الخميس الماضي. أنا اللي اعتبرت أنه مجرد أنه لبنان الدولة اللبنانية تخلت مع الثنائي الشيعي عن الخط 29 أزيل الحاجز الأساسي يلي بسببه توقفت المفاوضات من حوالي السنة ويلي على أساسه ما كان في إمكانية للتفاهم بين لبنان وأمريكا قبل ما بين لبنان وإسرائيل. أما وأنه صار التفاوض على أساس الخط 23 فيفترض بكل العقبات الباقية أنه ينوجد إلى حلول وتسويات، والتوصل إلى اتفاق صار مسألة وقت. ولكن مش بالضروري الوقت بهيك قضايا يعد بين الأيام والأسابيع. مسألة وقت يعني صار في توقيت سياسي. بعطيك مثل الاتفاق النووي بفيينا بين الدول 5+1 وإيران خالص من حوالي 1.5 سنة، ورغم ذلك لم يتم التوقيع عليه لأنه التوقيع هو توقيت سياسي. هو هالتوقيت السياسي يمكن ما إجا بلبنان شي ذاته، يمكن الأمريكان هل بدهم يبيعوا هالأمر لميشيل عون، هل الإسرائيلي بدهم يبيعوا للثنائي الشيعي بهالطريقة هيدي، وهل لبنان بحكمه الحالي قادر يضمن ثبات الاتفاق يلي بتوصل له مع لبنان وإسرائيل. اليوم إذا بتشوفي أنه إيران فارضي أو طالبي من أمريكا تتوقع الاتفاق إنها تعطي ضماني أنه أي إدارة أمريكية جديدة بتجي بعد إدارة بايدن ما تعيد النظر بالاتفاق وإلا ما بتمضي. هل إذا أمريكا اليوم مش قادر تعطي لإيران هالالتزام، هل لبنان بوضعه المفكك وبحكمه ما عنده مصداقية عربية ودولية قادر يعطي هالالتزام؟ إذن التوقيت لا يعني أنه في هذا العهد، ولكن يعني أنه أنا ما عم بشوف من بعد الالتزام بالخط 23 عقبات كبيرة يمكن من الناحية التقنية يمكن أن تعيد النظر بالوصول إلى الاتفاق. يعني ممكن يعيد النظر بالوصول إلى الاتفاق هو أمرين، هو أمر سياسي لمن يعطى هذا الاتفاق، واثنين هو ربط هالاتفاق بين إسرائيل ولبنان أنه يكون جزء من مسار نحو السلام اللبناني الإسرائيلي، وليس فقط اتفاق تقني حول الأبار النفطية والحدود البحرية. من هون بمقالي أنا السابق قلت الحرب المقبلة ستكون إقليمية أو لا تكون.
طيب بهالموضوع أيضا معالي، كيف تنظر إلى موقف حزب الله؟ يعني السيد حسن نصر الله كان خلينا نقول متساهل، أو عطى الدولة حق التفاوض، ولكن بنفس الوقت هدد بأنه هو لن يترك إسرائيل تستخرج الغاز والنفط.
يمكن فاجئك أو فاجئ المستمعين يلي بيعرفوا موقفي السيادي، أنه خطاب السيد حسن نصر الله في عنده إيجابيتين. الإيجابية الأولى أنه رفع التهديد النظري على الأقل بوجه إسرائيل، حتى لما تعتبر إسرائيل أنه لبنان يلي سلم بـ 23 الخط 23 استسلم بكل شيء. السبب الثاني، الإيجابية الثانية، أنه هو والرئيس بري وقفوا داعمين لموقف رئيس الجمهورية. هيدا تطور جديد، ولكن التطور الجديد بدعم رئيس الجمهورية، هل بيدعموه بمشروع نزع السلاح؟ هل بيدعموه باستراتيجية دفاعية؟
لشو طارح موضوع نزع السلاح
مثلا؟ إذا دعموه حتى لرئيس الجمهورية هو يكون المسؤول عن التنازلات، مش هن يكونوا مسؤولين عنه. وهيدي نقطة أساسية. المهم أنه حسن نصر الله، السيد حسن نصر الله وحزب الله يدعموا الشرعية اللبنانية بالمواقف السيادية، مش يدعموها بالمواقف يلي فيها تنازل عن السيادة البحرية والحدود الدولية.
لماذا لم يوقع المرسوم رئيس الجمهورية برأيك؟
أنا باعتقادي، أنا معلوماتي كمان مش باعتقادي، أنه الرئيس عون ما بده يسلم نهائيا بالخط 23 وأسود على أبيض قبل ما يضمن أنه هل التنازل يلي صار سيؤدي حتما إلى اتفاق. أما يجي يوقع أسود على أبيض على هالمرسوم اللي اسمه
6433
أنه هيدا بيصير ممسك للمستقبل لإله ويؤخذ عليه. لمن بيشوف أنه الأمور صارت سلكة 100%، ساعتها بينتقل من الشفوي إلى الخطي. إن شاء الله يكون عنده وقت.
معليك أيضا حكى أنه هذا الملف كان للاستفادة السياسية، وموقف رئيس الجمهورية وربما وراء رئيس التيار الوطني الحر لتحقيق مكاسب. منها حكى أنه إزالة العقوبات عن رئيس التيار أو لتحسين العلاقة مع الجانب الأمريكي. فأديش في يتوظف هذا الموضوع أو هذا الملف بالسياسي؟
أكيد مدام دونيز، أنه الرئيس عون والعهد ككل عم بيبذلوا جهود كثيرة لرفع اسم النائب ورئيس التيار جبران باسيل عن لائحة العقوبات حتى لا ترجع حظوظه في السباق الرئاسي إلى وضعه الطبيعي. ولكن أشك أنا أنه الولايات المتحدة تقدم قبل انتخابات الرئاسية على هذا الأمر، لأنه بيكون فضيحة فضيحة. أنا مني ضد رفع اسم الوزير باسيل عن العقوبات، وأصلا يعني وضع اسمه شو فاد؟ وأنا ضد نظرية العقوبات،
يعني.
أنا ضد مفهوم العقوبات. وهلأ نيجي عم بيقولوا مبارح الاتحاد الأوروبي قال بده يحط عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين اللي عم بعرقلوا توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. شو بتأثر العقوبات؟ شو أثرت على حزب الله العقوبات؟ شو أثرت على إيران إلى 41 سنة؟ شو أثرت على وقام وهاب وأول واحد عملوا عليه عقوبات الأمريكان، عم بيدور العالم كله ما حدا بيقول له محلى الكحل بعينك، بس على أمريكا ما في فوت. شو أثرت العقوبات على جبران بسيط
إلا من ناحية أثرت أنه ممكن ما يعمل الجمهورية. رئيس جمهورية ما هيدا هي يمكن ما يعمل رئيس جمهورية لأنه
بس مش في عقوبات هيدا مش هيدا مصير لبنان متعلق على العقوبات. وهوني بدي أفتح ليلين أنه بأي حق بأي إنون دولي الاتحاد الأوروبي بيسمح لحاله يوضع عقوبات على أطراف لبنانية أو على شخصيات لبنانية عم تعارض أو عم تمنع التوقيع مع اتفاق صندوق النقد الدولي. يعني أنا لو كنت نايب أو وزير
كنت أنا على شروط الصندوق،
على شروط الصندوق، لأنه هيدا مش خطة تعافي، هيدا خطة انهيار، هيدا مش خطة إغناء لبنان، هيدي خطة إفقار لبنان. بعدين في فرق ما بين تكون العقوبات بسبب الإرهاب ما بين تكون العقوبات بسبب رأي سياسي أو
له
اقتصادي
علاقة
أو
ربما بمصلحة البلد،
بمصلحة البلد. هيدي خطة تعافي اللي فرضها الصندوق النقد الدولي على لبنان. بعدين لما بتراجعي مسار صندوق النقد الدولي يلي هو صندوق محترم وعنده مصداقية، ولكن مشكلة صندوق النقد الدولي انه يعالج قضايا المجتمعات المتعسرة من زاوية تقنية فقط دون النظر الى الظروف الاخرى المحيطة بالتقنيات. يعني اليوم قصة الكابيتال كنترول يعني كارثة على البلد، يعني تغيير النظام الاقتصادي الحر كارثة على البلد، ضرب النظام المصرفي كارثة على البلد إلى آخره.
خلينا نحكوا بهيكلة القطاع المصرفي.
نعم، أكثر هيكلة لأنه... القطاع المصرفي ضرورية قبل حصول الأزمة، يعني قبل 2019، لأنه مصارف كتير فالتي على هويها، وجمعية المصارف ما عم تلعب الدور المناط فيها، ولازم يعاد النظر. هو أعاد حاكم مصرف لبنان بالسنوات السابقة دمج كذا مصرف مع بعضهم تيحد من عدد هالمصارف، ولكن بحاجة بعد القطاع المصرفي إلى دمج، ولكن منه بحاجة إلى إلغاء وتأسيس 5 بنوك جديدة إلى طابع طائفي وحزبي.
من دبي صباح الخير، نحن كمان من إلكم صباح الخير، من دير عشتار كمان صباح الخير. شكرا لكل اللي عم بيتابعونا، وبدي أدعيكم لتكفوا متابعتكم إلنا عبر الفيسبوك، وأيضا تبعتوا لنا أسئلة لمعالي الوزير إذا بتحبوا تسألوا أي أسئلة أو استفسارات على الرقم 70-95-9111. معليك بدي أرجع على موضوع الاستشارات النيابية. بداية بعد شهر قرر انتهت الانتخابات النيابية، الوضع بالبلد كان بينتظر انه ننطر شهر لنحدد استشارات والخميس، وحتى الاستشارات لما اعلن عنها كان في اسبوع لتحصل ب 23، وبالتالي يعني كمان هالتعاطي وكأنه نحن بعدنا هيك
عم بحاول فخامة الرئيس من وقت ما تسلم الرئاسي يخلق تقليد إنه رئيس الجمهورية وإن كان ملزم بإجراء استشارات ملزمة لتكليف رئيس الحكومة معين، منه ملزم بمدة بدء الاستشارات.
نعم.
أنا بعتقد إنه هالأداء هيدا وإن كان بيهدف من خلاله إنه نوع من تعزيز سلطة رئاسة صلاحيات رئاسة الجمهورية، مش هيك منعزز صلاحيات رئاسة الجمهورية. لازم يكون تعزيز الصلاحيات مشروع إيجابي، مش مشروع يخلق حساسيات طائفية إضافية. اثنين، بالنسبة لليوم لو كان الرئيس عون حدد الاستشارات الملزمة تاني يوم الانتخابات أو بعد أسبوع أو هلا أو بعد شهر، النتيجة زيتا
يعني.
الأطراف السياسية زيتا، المعادلة السياسية زيتا، الخلافات السياسية زيتا، ومشاريع التعطيل لتأليف الحكومة زيتا. وأنا أتوقع أنه من هالاستشارات النيابية الملزمة يخرج تكليف لشخصية سنية معينة، يرجح إذا لم تحصل مفاجأة أنه يكون الرئيس نجيب مئاتي.
افتكرت ولكن يعني ترجح شخصية جديدة.
أستصعب أنه يصير في تأليف حكومي. علما خلافا لما بيظن البعض، أعتقد أن تأليف حكومي أمر ضروري أكثر من أي وقت مضى، حتى لو بعد في 4 أشهر
أو 3 أشهر. هيدا كمان
مش اللي... لا انتبه هوني، ما بدنا نحكم على الحكومة القادمة على إنجازاتها، لأنه لن تستطيع أن تنجز الشيء الكثير بحكم الوقت. ولكن هذه الحكومة هي شبيهة بحكومة الرئيس تمام سلام سنة 2014، يلي تأسست قبل 5 أشهر أو 6 أشهر من نهاية ولاية الرئيس ميشيل سليمان، وتأسست مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة انتخاب رئيس جمهورية خلفا للرئيس سليمان. اليوم الصعوبة أكثر حيال إمكانية انتخاب رئيس جديد بعد الرئيس ميشيل عون. لهالسبب أنا أدعو إلى كل القوى السياسية المعارضة قبل الموالية، أو الأقلية قبل الأكثرية، وما بعرف مين الأكثرية والأقلية، أدعو إلى تأليف حكومي سياسي من الفئات الأولى، لأنه هذه الحكومة منك عم بتألفيها تجيب الكهرباء، منك عم بتألفيها تتعمل ترسيم الحدود، هيدي عم بتألفيها لمدة 3 أشهر إذا صار في انتخاب رئيس جمهورية. وإذا ما صار في انتخاب، هذه الحكومة التي ستمثل شرعية لبنان. إذن ما في لبنان يكون ممثل ويكون محكوم
باختصاصيين
تكنوقراط، خصوصا مع احترامي للتكنوقراط إنه ما عم ننقي دائما أهم تكنوقراط وأحسن تكنوقراط وأهم اختصاصيين. من هوني أنا أدعو إلى تأليف حكومة سياسية، ما بيمنع أن يكون فيها بعض الخبراء ببعض الوزارات التقنية، ولكن حكومة إلى صفة تمثيلية سياسية ووطنية، من دون أكثريات وأقليات داخلها، من دون تلت وتلتين معطل، حتى لا هي تكون قادرة على إدارة البلد بشكل ميثاقي في حال عدم حصول انتخاب رئيس جمهورية. إذن باختصر الجواب، حرام ما نعطي أهمية لتأليف حكومة، رغم أنه شايف أمامي صعوبة بتأليف حكومة، ولكن عم نخرب البلد. رايحين هذه المرة مش من حكومة تصريف أعمال إلى شغور رئاسي، رايحين من تصريف أعمال إلى فراغ دستوري كامل، وهون بيصير لبنان مفتوح على كل الاحتمالات، من المركزية إلى اللامركزية إلى الفيدرالية وإلى التفتت. ما بدي استعمل كلمة تقسيم،
ما عليك. بالأداء اللي حاصل أو بخلفيات هذه الاستشارات، في كمان مطالب حضرتك عم تقول حكومة سياسية، يعني تنسجم اليوم مع مطلب رئيس التيار الوطني الحر، اللي يقال بأنه هو وراء أيضا تأجيل الاستشارات، لأنه في شروط محددة يضعها إن كان لتسمية الرئيس نجيب ميقاتي أو بشكل هذه الحكومة والحصص اللي بده إياها، وزارة الطاقة، وزارة الخارجية، وزارة البيئة، في حتى أشخاص عنده بده يسميهم بالحكومة. طيب هل نحن اليوم بترف وضع شروط؟ يعني هل الوقت يسمح بأنه نضع شروط وعرقيل؟
أنا ما لمن جاوبتك ما فكرت شو موقف القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر أو حزب الكتائب أو الحزب الله. أنا فكرت بلبنان، بدولة لبنان، أنه بظروف عادية أنا بقلك أنا مع حكومة الأكثرية تحكم والمعارضة تعارض والأقلية تعارض، ولكن اليوم ما عم نألف حكومة لتحكم، عم نألف حكومة تحافظ على استمرار الشرعية إذا ما صار انتخاب رئيس جمهورية. لهالسبب أنا ضد الشروط التعجيزية، وأساساً منه حدا بوضع أنه يفرض شروط، لأنه كل شرط ما بيله شرط تاني. وإذا في حكومة التيار الوطني الحر يفترض أن يكون مشارك فيها. مثل ما القوات رغم أنه الدكتور جعجع
لن يشارك بالحكومة،
أنا بتمنى أنه يشارك وبتمنى الكتائب تشارك، لأنه هيدي منا حكومة عادية. هيدي حكومة إذا صار انتخابات رئيس جمهورية رح تنتهي وصير في حكومة جديدة. وإذا ما صار انتخاب رئيس جمهورية، هذه الحكومة ستكون مسؤولة عن شرعية لبنان ودولة لبنان، وبالتالي يجب أن تكون القوى السيادية قبل غيرها مشاركة فيها للحفاظ على الخط الوطني والسيادي في حال عدم انتخاب رئيس جمهورية.
بدنا نوقف لأنه في بريك مشان الموجز الإخباري، بدي كفي بطبيعة الحال بهذا الموضوع، لأنه في كتير أسئلة حول شكل الحكومة، حول هل لأنه كمان القول بأنه هيدي آخر حكومة بالعهد، وبالتالي هذه آخر ورقة ربما أمام التيار الوطني الحر، لأنه مثل ما حضرتك عم تقول في كتير تخوف أنه ما يصير في رئاسة جمهورية، وبالتالي التعيينات مطلوبة، وهيدا هو بيت الأصيل أمام التيار الوطني.
مش شغلة الحكومة تعمل تعيينات، ولا شغلة رئيس الجمهورية، ولا شغلة رئيس التيار الوطني الحر يعملوا تعيينات. لا حاجب ولا حاكم مصرف لبنان ولا قائد جيش ولا رئيس مجلس قضاء أعلى.
كيف مش
هيدي التعيينات بيعملها الرئيس المقبل. ستوب، انتهى عهدكم، خلوا هالأمور الأساسية للرئيس الجديد. عيب،
بس ما رح يقبلوا.
نشوف.
هناك شروط أو خليني أقول يعني نقاط يطلبها أكثر من فريق، من أي رئيس سيكلف عليه أن يلتزم بها، إن كان عدم أعطاء الثلث لأي فريق، إن كان عدم الاستئثار لأي قوى بحقائب سيادية، ما يعرف بالحقائب السيادية. ما بعرف هيدي بعتبرها كمان يعني سقف عالي يصعب حتى مهمة التكليف، يعني أو كان وزارة الطاقة للتيار اللي كنا عم نحكي عنها، أو كان بده رئيس التيار مثلا أن يتفق مع الرئيس المكلف على أنه يعيده بإجراء التعيينات حتى يسميه، يعني كل هالشروط اللي عم توضع.
نحن لو وسعت شوي البكار، منذ اتفاق الطائف في اختلال بالسلطات الدستورية، وفي فيدرالية هجينة غير معلنة، وفي نوع من مثالثة غير معلنة، والدستور صار آخر مرجعية لتأليف الحكومات، حتى الأعراف ما عادت عم تحترم بتأليف الحكومات، والشروط اللي عم نشوفها كل مرة عم بيكون في تأليف حكومي، وخاصة مع بدء عهد الرئيس عون وسيطرة سلاح حزب الله على الحياة السياسية بالبلد، كل هالشروط هي شروط تعجيزية وتعطيلية ما أدت ولا مرة إلى التقدم أو إلى إنقاذ البلد. لا لمن كانوا عم بيطرحوا بدهم التلت المعطل وإخدوه، ما استعملوها التلت المعطل لإنقاذ البلد، ولا لمن كان بدهم وزارة المالية أو ما منقبل وأخدوها وما أنقذوا البلد، أو لمن كان بدهم وزارة الطاقة أو ما في حكومة وأخدوا وزارة الطاقة وما جابوا الكهرباء، أو لمن بدنا الخارجية أخدوا الخارجية فقطعوا علاقات لبنان مع العالم. إذن حتى تلبية شروطهم ما عم تأدي إلى لا إلى تقدم بالحكم، لا إلى توازن في الحكم، ولا إلى إنقاذ لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا إلى آخره. اليوم نحن الحكومات في لبنان تؤلف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ولا مرة بتاريخ لبنان، ولبنان على طول كان دولة يعني فيها ميثاقية طائفية، كان في وزارات باسم أي طائفة، وزارة الداخلية كان وزير داخلية أكثر من مرة كمال جنبلاط درزي، كان في أرتودوكس، كان في شيعة،
هي بشكل أساسي لما الطائفة الشيعية أرادت أن
المالية
تكون مشاركة
المالية
بالتوقيع،
ما كانت ما في توقيع شو توقيع،
يعني وزير
تعطيل
بيوقع على المرسوم
تعطيل. شفنا مبارحة وزير المالية بده يعمل حاله وزير على الوزراء الآخرين، بده يعمل حاله رئيس جمهورية على رئيس الجمهورية، وبده يعمل حاله رئيس حكومي على رئيس الحكومة بالنسبة لمشروع التوقيع على التشكيلات القضائية. إذن ما في وزارة لازم تكون باسم أي طائفة. في وزارات سيادية معروفة بكل دول العالم. اليوم بأمريكا بفرنسا معروفة في وزارات أساسية، الدفاع، الخارجية، الخزانة والدفاع. بقى أما أنه ما بيتولى وزارة الخارجية إلا ماروني، وما بيتولى وزارة الطاقة إلا تيار وطني حر، وما بيتولى وزارة المالية إلا شيعي، هيدي ما شفناها هالقضايا هيدي. بقى من هون أول شغل لازم تصير بتأليف الحكومات عدم حجز
مقاعد
الحقائب لطوائف أو لأحزاب يلي بتطلع عليه عظيم. تاني أمر قصة التلت المعطل. هيدا التلت المعطل التجربة أولا شيء خارج الدستور وخارج الأعراف، وتالتا لمن تم التجاوب معه كانت نتيجته كارثية على مجلس الوزراء وعلى البلد. إذن بدنا نخرج من هالمنطق. وبالتالتا ما فينا نغيب مجلس الوزراء. مجلس الوزراء بلبنان أولا شيء هيدا ميثاقيا مركز تمثيل الطائفة السنية الكريمة في الحكم، فما في يكون في رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب وعلى طول رئيسة الحكومة إجر كرسي بالنظام. هيدا ما بيسوى تجاه السنة، ما بيسوى تجاه السنة. تانيا لأنه مجلس الوزراء من بعد الطائف صار هو مركز القرارات السياسية، وبالتالي إذا ما في مجلس وزراء ما في رئيس جمهورية وما في مجلس نواب وما في حياة عامة لا بالإدارة ولا بالمجتمع اللبناني. من هون أنا بتمنى أنه يصير في تأليف حكومي.
رئيس نجيب مئاتي مبارح طبعا يعني بكلامه قال لن نرضى أن يكون موقع رئاسة الحكومة أو حتى شخص الرئيس للابتزاز، عرضة للابتزاز أو للصفقات، ولكن أوحى بكلامه وكأنه مستعد لأن يتكلف.
واضح أنه الرئيس نجيب مئاتي مستعد لأنه يتكلف.
مين رح يسميه برأيك من هالقوى؟
وبعتقد أنه رح يلاقي أكثرية نيابية.
هن 65 صوت اللي سموا الرئيس بري؟
ليش مش 90 صوت اللي انتخبوا علي حسن خليل كمان عضو بلجنة الإدارة والعدل؟ ما هوني ما بدنا نفتح مشاكل مع عالم منحبون.
مين تقصد؟
إذن
اللي بتحبون إذا القوات اللبنانية، القوات اللبنانية طلعت بيان إنه لم تصوت لي
الرئيس. الرئيس مئاتي مستعد يرجع يتحمل المسؤولية إن شاء الله، يبقى على موقفه بعدم التنازل أو الرضوخ. إن شاء الله يبقى على موقفه، لأنه بتأليف يعني الحكومة السابقة صار في مساومات وتسويات. يعني عم نقولها بكل محبة.
ألا يتوقف الأمر على حزب الله؟ يعني اليوم السؤال شو موقف حزب الله من شروط رئيس التيار الوطني الحر؟ هل رح يساير الحزب؟ لأنه المعروف بهذا الفريق في مايسترو واحد هو الحزب.
حزب يعني الله بهالمرحلة هيدي عنده توجس من وضع المنطقة، وبهمه أنه ما يصير في مشاكل بلبنان، لأنه خايف على أنه يصير في أحداث. والدليل هون ما عم أقول أنه حزب الله بمر بموقع ضعف، ولكن مأزوم اليوم سياسيا وعسكريا رغم قوته العسكرية ورغم اتساع تمثيله السياسي. والدليل انه قبل بشروط المفاوضات للحدود البحرية على اساس 23 بالوقت يلي كان متمسك بال 29. اثنين، انا فيني اكد لك انه لمن عرف حزب الله انه السفينة انرجين باور وقفة أبعد من حق الكريش، كتير ارتاح لأنه اعتبر أنه ما عاد
مضطر
يقوم بأي عمل عسكري. حزب الله بده مر هالمرحلة يلي مليئة بالملفات المرشحة أنها تتفجر عسكريا بالمنطقة. وبالتالي حزب الله هلأ ما بده لا يفجر ولا يبني البلد، بده يدل بين استاتيكو انه الدولة الدل تتآكل وتنهار، وصولا برأيه هو الى مؤتمر تأسيسي ويعيد النظر بكل النظام. لهالسبب انا ضد اي دعوة الى اي حوار وطني قبل انتخاب رئيس جمهوري جديد. وبقدر ما منسرع بانتخاب رئيس جمهوري جديد حتى قبل الفترة الدستورية، بقدر ما منضمن ثبات الكيان اللبناني وليس فقط النظام اللبناني. ولمن مدام دونيز بيقول الرئيس ماكرون ووزير خارجية فرنسا السابق إيف جان إيف لودريان أنه لبنان معرض أنه يختفي، مش أنه بده يختفي ما عاد موجود الأرض والجغرافيا، أنه تنتهي الدولة اللبنانية، وهيدا هو الانتهاء. إذا فتنا قضاء معطل، جيش محيد، مجلس وزراء منه موجود، مجلس النواب رح يتعطل، وما في انتخابات رئيس الجمهورية، هذا هو اختفاء لبنان، وهذا هو المدخل الأمثل لإعادة النظر بالكيان اللبناني.
راح فوت أكثر برئاسة الجمهورية وانطلاقا من اللي عم بيطالب فيه غبطة البطريرك الراعي، لكن قبل بموضوع الحكومة سألتك هل حزب الله رح يساير التيار الوطني الحر بشروطه برأيك؟
أنا باعتقادي أنه الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر لن يتم حتى لو كان في تباين بوجهات النظر. مر التيار الوطني الحر وحزب الله باختلاف في وجهات النظر بأمور مهمة، وهل اختلاف ما أدى إلى افتراق أو إلى المس بحرف من تفاهم مرم خايل. وأنا ما براهن على انقسام بين حزب الله والتيار
يعني عمليا الوطني التيار الوطني الحر رح ياخد البدوية بالحكومة.
لا مش بالضرورة، مش بالضرورة. أولا شيء بدك تشوفي اديها الشروط الموضوعة قبل تكليف رئيس الحكومة تستمر بمرحلة التأليف. هيدي شروط التكليف، هل هي ذاتها شروط التأليف؟ إذن هيدي نقطة. اثنين، مش بالضرورة انه حزب الله يمشي مع التيار الوطني الحر بشروطه، ولكن حتى لو ما مشي بشروطه ما بيختلفوا وبيعملوا قطيعة. هيدي كمان مهمة.
معليك في مسألة أساسية حكيتها عن شكل الحكومة اللي هي حكومة سياسية، بس اليوم هيدي بتطرح مشكلة انه القوى المعارضة يفترض تقعد على نفس الطاولة مع حزب الله، وهيدا مرفوض. خليني أقول مرفوض ربما عربيا دوليا حتى داخليا. طيب، من بعض اللي انتخبوا لهذه
رح الكوة. امشي بهالمنطق، هو يلي هو منطق صحيح. ولكن أي أصح المنطق يلي بيقول أنا ما بدي أقعد على زيت الطاولة مع حزب الله، أو المنطق يلي بيقول منسلم الدولة لحزب الله؟ هيك عم نسلم الدولة لحزب الله إذا قعد وحده حزب الله على الطاولة. هل هيدا أفضل؟
فليحكم.
هل هيدا أفضل؟
خليه يحكم.
لا لا لا،
بيحكم هو واللي بيحكم بالانتخابات.
ما عم بيحكم، له 6 أشهر عم بيحكم. هيدا عاد حزب الله، ما له 6 أشهر، له 6 سنين عم بيحكم. انه مين عم بيحكم البلد؟ حتى قبل عون مين عم بيحكم البلد؟ مين عم بيأثر على القرارات؟ مين عم بيتاخد قرارات؟ هلا اني لو مش حزب الله حاكم، ما كانت الدولة اللبنانية من رئيس جمهورية إلى رئيس الحكومة إلى وزير العدل إلى وزير الدفاع إلى وزير الداخلية، ما كانوا أخذوا موقف من حكم المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
هذا الجلوس هلا على طاولة مع حزب الله بعد بيان وزارة الخارجية السعودية اليوم على أثر هذا الحكم اللي حضرتك عم تحكي عنه، منحكي عنه وزارة الخارجية السعودية اعتبرت بأنه وصفت العميلين التابعين لحزب الله، دعت المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للميليشيا المدعومة من إيران. اليوم عم بتقلن للقوات والكتائب ولأشرف ريفي والمستقلين اللي رفعوا عنوان السيادي ولا لسلاح حزب الله يقعدوا على الطاولة مع حزب الله.
أولاً يفترض بكل هالقوى السيادية تاخذ قرارها من دون الاستماع لا الى
الموقف السعودي. لا بغض النظر بغض النظر طبعا، لا الى السعودي
ولا الموقف الامريكاني
ولا الموقف قبل ما يطلع هذا الموقف
ولا موقف الفاتيكان. القوى السياديه عموما، ما عم بقول بلبنان فقط، السيادي تعني الاستقلال، والاستقلال ان تاخذ الموقف بغض النظر شو بيقول الحليف او الخصم.
بس ما عليك، هذا يعني بانه السعوديه لن تساعد اي حكومه فيها هذه الميليشيا اللي عم توصفها حزب الله. طيب. هيدا السؤال يعني من هيك
ما بدي فوت ب ب ب بتحليل الموقف السعودي. الموقف السعودي عم بيعمل تماما مثل بعض القوى بلبنان، اني انا ما بدي اقعد على الطاولة مع حزب الله، اني انا ما بدي ارجع الى لبنان طالما في حزب الله. لا يعني عم تسلموا البلد لحزب الله. مفروض بالسعودية تعيد النظر بسياستها. وأنا معلوماتي أنه المملكة العربية السعودية من بعد تحليل الأوضاع اكتشفت أنه كان في تقصير تجاه لبنان، والسياسة اللي اتبعتها من 4 سنين لليوم ما كانت السياسة اللي أدت إلى إضعاف حزب الله ولا إلى إضعاف النظام المتحالف مع حزب الله.
رح يغيره،
إذن بتمنى يغيره. ولكن إذا بدك نحكي عن هالموضوع، المملكة العربية السعودية يلي على طول كانت إلى جانب لبنان ولا مرة لعبت دور سلبي تجاه لبنان لا أمس ولا اليوم، ويلي بيهمها مصلحة لبنان، المملكة العربية السعودية من خلال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندها 3 أولويات اليوم مش أكتر. الأولوية الأولى تصحيح علاقة السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية،
رح تتزبط
لأنه ننطق، لأنه هالعلاقة هيدي بين أمريكا وبين السعودية قامت منذ الثلاثينيات على أمرين: الأمن، أمن السعودية علي أنا أمريكا، والإنتاج النفط إلي أنا أمريكا. أور اليوم صار في اختلال بالأمرين، لا أمريكا عم تضمن أمن السعودية لبل عم تلعب عليها واثنين، السعودية ما عم تتجاوب مع أمريكا بطلب زيادة الإنتاج. إذن في علاقة بين السعودية وأمريكا، هيدا الهم الأول لمحمد بن سلمان. الهم الثاني هو مصير العلاقة بين السعودية ودول الخليج من جهة وإيران، وكل الحوارات اللي صارت اليوم بين السعودية والإيرانية بالعراق ما كانت حوارات إلى قيمة، وإن كانت إيجابية، لأنه نسبة التمثيل أو مستوى التمثيل
بقيت
الإيراني، مستوى التمثيل الإيراني بالاجتماعات لم يكن على مستوى التمثيل السعودي، وهيدا كان مدروس، والسعودية فهمت الرسالة. ثالث أمر بهم السعودية بأولوياتها الثلاثة هو الوضع الداخلي في السعودية تحضيرا لاستلام محمد بن سلمان العرش بعد والده. وبهالإطار هيدا محمد بن سلمان يلي عمل نهضة حقيقية داخل المملكة وصار الشعب يحبه، بشو بدنا شو بيقول الأمير الفولاني والأمير الفولاني أوتيل الريتس، إنما القاعدة الشعبية
الريتس لصالح شعبه
بالسعودية بتحب محمد بن سلمان، عمل انفتاح، عمل تطور. اليوم مثلا أنا وياك قاعدين عم نحكي، فرقة كاراكلا مع استاذ أنري صغيب راحوا على العلا، وجمعة الجاية رايحين على جدة يعملوا مسرح مسرح عن جميل بوسينة. إذن في انفتاح حقيقي. أما لبنان، لبنان بيجي بإطارين مع بالنسبة للمملكة، بيجي بإطار تطور علاقات السعودية مع إيران وتطور علاقات السعودية مع أمريكا وليس مع فرنسا، لأنه تنحكي كمان معلومات هالاتفاق الفرنسي السعودي اللي صار وقت اللي إجا الرئيس ماكرون وخصصوا مساعدات إنسانية للبنانيين مش للدولة اللبنانية بنسبة بقيمة 36 مليون
يورو.
السعودية دفعت 15 مليون وبعد ما دفعت القسم الثاني، رغم أنه فرنسا صارت مطالبتها 3 مرات.
ليش برأيك؟
لأنه منا مرتاحة للوضع اللبناني، علما أنه هالمساعدات عم بتروح لجمعيات ولعائلات مستورة
والأخري
وعم تدفع السعودية مباشرة من خارج الاتفاق السعودي الفرنسي. إذن السعودية عودتها إلى لبنان بعد ما تمت مثل ما اللبنانيين
كانوا ناطرين الانتخابات النيابية. الانتخابات النيابية ما كانت الانتخابات النيابية.
الانتخابات النيابية ما كانت كتير فرحة للمملكة العربية السعودية وما كانت فرحة لإلنا.
ليش؟
أولا لأنه هيدا قانون لا يفرز غير هالنتائج. يجب إعادة النظر بقانون الانتخابات. ما ممكن هالقانون يعطيك هالنتائج اللي أعطيها. هل يعقل مثلا وإن شاء الله يكون عنده التيار الوطني الحر مش 18 أو 17 40 بس هل يعقل إنه الشعب له 3 سنين قيمته على العهد وعلى التيار الوطني الحر وعلى جبران بيصير خصوصا عن حق أو عن باطل؟ أنا عم بعمل وصف وبانتخابات من هالنوع ولا في كهرباء ولا 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 بيطلع عشوائي رح يكون الكتلة المسيحية الأولى في شيء عند الشعب.
ما في نواب أخذون بالأصوات الشيعة
ما اختلفنا كل واحد أخذ من محل. في قانون انتخابي يجب تغييره.
يعني النتائج لم تكن على قد الأمال اللي كانت متوقعة بالداخل عند
ما
الناس
وأيضا السعودية عند ما فيها تتوقع نتائج أحسن من يلي طلعت لأنه ما فيها سعودية بأربع أسابيع تعوض عن غيابة أربع سنوات. ما فيها. وبعدين لمن بيكون خرج من المعادلة سعد الحريري والسعودية من 1992 لليوم ما عم تدعم إلا سعد الحريري في لبنان سنيا. وأنا ما عم بنتقد بالعكس يا ريت في رفيق حريري تاني وسعد حريري تاني إلى آخره ولكن ضاعوا الطائفة السنية وضياع الطائفة السنية هيدا أمر مش مسيء للسنة فقط مسيء للحياة الموسيقية في لبنان. ليكي السنة اليوم معقولي ما عم غير الشيء اللي
ما فرزت الانتخابات أي شخصية سنية يعني
في كل العالم في شخصيات
فؤاد مخزومي السنية. أشرف ريفي في تغييريين بالطائفة السنية حكينا
يعني
حتى طرح اسم إبراهيم منيمن يكون رئيس حكومة
ما بعرف في أسماء كتير إنما في نكسة حصلت بجسم الطائفة السنية.
ليش قلتها ومنهم تغييريين
من اللي عم بحكي مش عم بحكي
عن النواب الجدد
هودي منن تغييريين هودي متغيرين هودي متغيرين بيتغيروا كل يوم منن تغييريين
بالأفكار أو
يعني مع الأسف كل واحد منهم بحد ذاته شخصية محترمة من ناحية الأكاديمية التقنية من ناحية التطلعات ولكن بعد بدهم فت خبز بالسياسي وبالعلاقات وبتأليف كتل. شفنا بانتخابات اللجان كيف كانوا متفرقين شفنا تصاريح البعض منهم كيف عم بيكون بعدين شفنا كيف بيبعدوا عن كل المواضيع السيادية. ما في وجود لحزب الله بالفوكابولار تبعولهم ولا في وجود للسلاح. شو بغي تغير بالبلد؟ بدك تغير
عم بيقولوا الأولوية للوضع الاقتصادي
تنزع سلاح الجيش. شو التغيير؟
التغيير بالأداء بإلغاء الفساد بالكف من أو تخفيف من الفساد.
ما تنتظري وأنا دائما بقولها ما في مكافحة فساد قبل تغيير المنظومة السياسية قبل حل سياسي جديد. ما ننتظر مكافحة فساد ما في
رئاسة الجمهورية. البعض عم يسأل قبل في سؤال من متابع عبر الواتساب ماذا لو بعد البت بالطعون تغيرت النتائج الانتخابات ماذا يحصل؟
ما بيحصل شيء مهني زيتون تقريبا. المهم أنا باعتقادي نركز على بهالمرحلة المقبلة أساسا. ما بعرف إذا الطعون رح تصدر نتائجه قبل انتهاء العهد ما بعرف. ما في المجلس الدستوري ما عنده مهلة
ما في مهلة. بس إنه بده 4 أشهر 5 أشهر عم يقال
اثنين لازم نركز على تأليف حكومي
ورئيس الجمهورية.
وإذا ما صار في تأليف حكومي بعد التكليف بأسبوعين يجب أن نركز على
رئاسة الجمهورية.
الجمهورية.
سؤال: هل يستطيع مجلس النواب فرض انتخابات رئيس الجمهورية والكف عن النقاش حول تسمية رئيس حكومي؟
ما لازم نعطي انطباع لإخواننا السنة أنه رئيس الحكومة سنوية وما عندنا هم نحن كمسيحيين
إلا
رئيس الجمهورية. يجب أن نركز من هلأ لأسبوعين على الأقل لتكليف رئيس جديد للحكومة الجديدة أو الرئيس مقيتي ولتأليف حكومة. إذا بخلال مضى أسبوعين ثلاثة وما صار في تأليف، ساعتها التركيز بده يكون على انتخابات رئاسة الجمهورية.
قبل ما نغوص بموضوع رئاسة الجمهورية، في بعض هيك الرسائل اللي بعتين لك إياها المستمعين الكرام. ألف تحية للوزير أزي، المفاوضات مع صندوق النقد اسمها مفاوضات مش أوامر، وياريت المفاوضين عندهم منطق وبيعرفوا بالاقتصاد. بروفيسور نيكول بلوز باكر،
ايه هيدي مهمة، انا بتابع احيانا على التواصل،
وشكلها بتابعك بشكل دايم
على التواصل الاجتماعي وبقدرها جدا على الافكار اللي بتكتبها.
كمان الله معكم.
ما هي مدام بلونيز مش لبنان عم بفاوض صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي عم بفاوض صندوق النقد الدولي، لأنه المفاوض باسم لبنان موظف بصندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي.
في شخص بعت لنا رقمه بينتهي ب 803 بده يطلع على الهواء، بده يوصل صوته إذا في من شكوى. طبعا برنامج لبنان الحر يعني غنية برامجها بالاستماع إلى شكاوى المواطنين. إذا عندك شكوى خاصة بتمنى أنه تتصل على لبنان الحر وتوصل شكوتك. أما إذا عندك أي سؤال بتمنى تبعت لنا سؤالك لمعالي الوزير عبر الواتساب وتكتبه. وشكرا لك، وبعتذر أنه ما بقدر أخذ شكاوى بهذا البرنامج. معليك، رئيس البطريرك الراعي كان واضح بمسألة وكان ملفت حتى مطالبته بإجراء الانتخابات النيابية منذ بداية المهلة الدستورية، يعني بأول أيلول، ما ننطر لآخر تشرين لحتى نعمل الانتخابات الرئاسية. ليش؟ عنده خوف فعلا من الفراغ.
ننسى الفراغ وننسى الشغور وإمكانية انتخاب رئيس أو عدم إمكانية. الدستور اللبناني الأساسي وضعوا رجال أسكياء، لمن بيحددوا مهلة دستورية شهرين قبل نهاية العهد لانتخاب رئيس، هالفترة الشهرين جوهرها مش هو إعطاء هالشهرين لمجلس النواب تينتخب الرئيس. هيدا حتى للرئيس ينتخب في أول المهلة الدستورية حتى لا يكون معه شهرين تا يحكي مع الرئيس الموجود ويعرف الملفات، حتى لا إذا استلم الحكم يستلمه ومطلع سلف بخلال الشهرين الدستوريين على ملفات البلد. من هون اللي من غبطة البترك عم بيطالب بانتخاب الرئيس في بداية المهلة الدستورية، فلكي يبدأ الرئيس الجديد بالاطلاع على الأوضاع وبإجراء استشارات ومشاورات مع المسؤولين بالدولة اللبنانية، حتى لمن بيجي موعد استلامه يبلش ما يكون عنده استاج، يعمل استاج أول سنة أو أول ست شهور. وإذا بتتذكري، أنا بتذكر أنه هذه كنا فيها وقت اللي انتخب الرئيس بشير جميل رئيس جمهورية، بالفترة هال21 يوم كان يطلع يومية على القصر الجمهوري. صحيح. حتى لا يجتمع بالمسؤولين بالدولة اللبنانية، بالإدارة اللبنانية، بالعسكر، بالخارجية، مع الرئيس سركيس، يطلع على كل الملفات وعلى كل الأوضاع. وأنا عندي بعض محاضر شو حكي مع هالفلان ومع فلان وشو قال له المدير الإدارة إلى آخره. بقى وبتذكر بعد ليلة اللي استشهد، يعني التنام بالليل كنت سهران معه عم نحضر خطاب القسم، عم بقول له كيف كان نهارك؟ قال لي متعب. قلت له ليه؟ قال لي ما عاد في موظف بالدولة إلا منه مريم العذراء. كلهم بيحكوا بالشفافية وما بعرف وين الفساد موجود. بقى
يعني
من
شخصية رئيس الجمهورية
من هون بدك انه
شو عملت؟
افضل انه يصير في انتخاب للرئيس باول المهلة الدستورية. تاني سبب بيتعلق بواقعنا اللبناني، البترك، غبطة البترك عنده خوف انه ما يصير انتخاب، ولكن رح يضل يصر انه يصير انتخابات لدرجة انه توجه للشعب اللبناني يقول له شو ناطر ما بتنتفض
سورو.
والشعب اللبناني عليه مسؤولية.
صحيح.
إذا بدنا نحكي عن منظومة، المنظومة الحقيقية اللي بدها تتغير هي الشعب اللبناني.
هاي سكوت الشعب
اللبناني تتغير بتفكيره، يتغير بسكوته، يتغير بثباته، يتغير بنومه، يعمل ثورة حقيقية، مش ثورة قطع طرقات، ثورة قصور، ثورة سرايا، ثورة وزارات، ثورة مواقع، ثورة مجلس نواب.
طب من يجب أن يلاقي مطلب البطريرك الراعي بإجراء الانتخابات الرئاسية ببداية الأول؟
يجب أن يلاقي
رئيس مجلس النواب اليوم هو اللي لازم يدعي. يعني
إذا كان القوى السياسية تريد فعليا انتخاب رئيس جمهورية، وخاصة القوى اللي عطلت انتخابات رئيس جمهورية بالثلاث مرات السابقة، إذا كانت فعلا بدها انتخاب رئيس جمهورية، شو بيمنعها هالكتل عن تعمل إعلان حسن نية وتقبل أنه ينتخب رئيس بأول أسبوع من الفترة الرئيسية؟ أما إذا ما بدهم ينتخبوا الرئيس ببداية الفترة، معناتها أو بدهم ينتخبوا الرئيس منهم هني مثل ما صار بتسوية 2016، أو بدون يعطلوا انتخابات الرئاسي. هالمرة تعطيل انتخابات الرئاسي لن يمر من دون تفاعلات بالشارع من هلأ.
ليش؟ على شو؟ على شو الرهان هالمرة انه ما يمر التعطيل؟
الرهان انه في التوجه انه مش كل مرة منقبل انه تكلولنا راسنا.
مين يعني؟ مين لح يطلع يقول انه منرفض؟
كله بوقته. دجال بترك صار عامل نداءين بهالإطار هيدا، وقال له انه لازم الشعب ينتفض ويعمل ثورة مصححة حتى لا تكون هادفة، حتى لا يفرض حكومة، يفرض رئيس جمهورية، يفرض إصلاح، يفرض تغيير.
من هو مرشح البطريرك لرئاسة الجمهورية؟
أنا بعرف مين ومنه مرشحه.
يمشي بالكل؟
لا، البترك ما عنده عادة مرشح،
ما عنده تفضيل يعني لحدا
رئيسة الجمهورية، لا من القريبين ولا من البعيدين عنه. وهالموضوع شاغله كمان، يعني بهمه بقدر ما أنه ما بده يكون هو واحد من 128 اللي بينتخبوا رئيس جمهورية، بهمه أنه يجي رئيس جمهورية سيادي.
بس بالتجارب السابقة علمتنا يعني كان يصير أنه تصبح بكركي محج.
رح تكون هالمحج. أنا اللي فيني قلي
كي
أنا اللي فيني قلي كي من هلأ
مين بدك يا سيدنا؟
أنا فيني قلي كي من هلأ.
نعم.
هذه المرة لن ينتخب رئيس جمهورية دون موافقة وبركة البطريرك الراعي. أولا. اثنين، المرجعيات الدبلوماسية والدولية عم تسأل من حوالي الشهر لليوم غبطة البترك شو رأيك بانتخابات رئاسة الجمهورية ومين المرشحين؟
شو جوابه؟ عطى ليستا؟ عطى ليحة مثل الله يرحمه البطريرك صفير؟
عم بيجاوبهم على القسم الأول انه شو رأيي بالانتخابات لازم تصير حتميا وإلا، وعلى القسم الثالث عم بيقول لهم بدنا نشوف الوضع مين بيفرش شخصيات وعلى ضوء منحكي. ولكن طبعا البطريرك وأي بترك ماروني بهمه يكون في رئيس يحترم قسمه، يحترم الدستور اللبناني، يحترم الميثاق اللبناني.
رئيس قوي
قوي. نعم بدنا رئيس قوي أكيد، بس بشو قوي؟ قوي بنواب أو قوي ب 17 أو 18 أو 19 أو 128 نايب، أو قوي بالأربع مليون لبناني، قوي بزنده أو قوي بعقله، قوي بعقله أو قوي بأخلاقه، قوي بإدارته أو قوي بالنزاهة، قوي بشو؟ الرئيس القوي هو الرئيس المحترم. هذا هو الرئيس القوي، الرئيس المحترم. ما في رئيس قوي منه ما بيكون رئيس محترم. وأنا باعتقادي كل رئيس بده يجي على رئيس الجمهورية بدنا ننظر إلى قوته الشخصية وليس إلى قوته السياسية، لأنه الضعف السياسي بيتعوض بالدستور.
طب في أقوى من الرئيس ميشيل عون كان يعني أنه كان الرئيس القوي عنده الحصانة الشعبية المسيحية، كان
مش بس
تجربته ربما تاريخية كقائد للجيش خاض حروب.
مدام دونيز ما كان قوي الرئيس، لما اجى الرئيس عون على رئيسة الجمهورية ما كان قوي بس بأنه أكتر كتلة نيابية عنده، كان قوي أنه أيدته القوات اللبنانية المسيحية المارونية، أيدته الطائفة السنية من خلال الرئيس الحريري، أيدوا الشيعة. إذن كان قوي، كان عنده شبه إجماع، كان عنده شبه إجماع من كل الطوائف. وين وظف هالقوة؟ بعزل لبنان، بعزل حلفائه اللي عمل معهم تسوي لرئيس الجمهورية.
ما هو بيقول رئيس التيار وحتى رئيس الجمهورية بأكثر من مرة أنه كان في مثل مؤامرة على العهد وإفشال هذا العهد.
نعم، أنا بقول أنه كان في مؤامرة على العهد وكان في انقلاب على العهد، وصحيح ما خلوه، معه حق لما بيقول جبران بيسيل ما خلونا، ولكن بتمنى عليهم يحددوا يلي ما خلوهم، يحددوا اللي عملوا انقلاب عليهم، يحددوا يلي عملوا مؤامرة عليهم. يلي عملوا مؤامرات وانقلابات عليهم هن حلفائهم، حزب الله والثنائي الشيعي، مش القوات اللبنانية وحزب الكتائب، مش البترك أو الراعي أو المطران عودي، مش أمريكا أو فرنسا، إيران، سوريا، الثنائي الشيعي، الحركات الأصولية، هودي اللي عملوا انقلاب عليهم وما خلوهم، مش نحنا. شو طلبوا؟ شو طلبوا من القوات اللبنانية أو من حزب الكتائب شيء بيبني البلد ورفض لني سامي جميل أو رفض لني الدكتور سمير جعجع أو غيرهم؟ شو طلبوا؟ كان يطلبوا أنه يقصون، إقصاء إقصاء إقصاء، أحقاد أحقاد أحقاد، انتقام انتقام انتقام، كيدية كيدية كيدية.
برأيك معادلة الرئيس القوي سقطت يعني فشلت، وبالتالي نحن اليوم رح نروح على تسوية حول اسم الرئيس رئيس الجمهورية؟
هيدا الكيان اللبناني المركزي، ومثل ما هو بعد الطائف ما بيفرز إلا رئيس تسوية حتى لو كان قوي بالمفهوم الشعبي. المطلوب أنه يتغير هالتركيبة اللبنانية حتى لا يصير في إمكانية لوصول إلى رئيس الجمهورية لأشخاص جديرين بالحكم.
عم بحاول شوف إذا في أسئلة جديدة من طرابلس. لماذا لا يتم تعيين نائب لرئيس الجمهورية تحسبا لأي طارئ؟
نحن
إلي من طرابلس
سؤال مأخر.
إلي من طرابلس عم يسأل،
مش عينا نائب رئيس، عينا رئيس تاني نحن بهالعهد.
رئيس ظل؟
مش نائب رئيس بس.
بس نجح رئيس الظل، ما برأيك نجح رئيس التيار الوطني الحر فعلا؟
أنا مالكي، أنا ما بعرف، يمكن البعض بينتقدوني علي،
فرض إيقاعه وفرض شروطه.
ما بحب انتقد بهيك بالمباشر الأشخاص، خاصة بيكون في بعرفهم وفي علاقة شخصية بيناته. أنا كنت بتمنى على فخامة الرئيس عون يكون أداؤه في هالست سنوات مختلف، إن لم يكن كرمال لبنان على القليل كرماله هو، تيقول جئته وحكمته ونجحت. وكنت بتمنى كمان على جبران بيسيل اللي من عزه، اللي كان على طول وحدة نحن ويا 3 سنين بمجلس وزراء بحكومة تمام سلام، إنه يقول كمان أنا كنت قوة إيجابية في هذا العهد وليس قوة سلبية.
بدي اختم بعد عندي دقيقتين او دقيقة. العلاقة بين القوات والكتائب، بعرفك يعني كتائبي عريق قديم، وايضا قواتي تحسب انك قواتي بكتير من مواقفك وبعلاقاتك مع القوات اللبنانية. كيف تنظر للعلاقة اليوم بين القوات والكتائب؟
يعني انا ما بقول مثل ما بقول الشيخ نديم جميل اللي معه حق، أنا كتائب بالقوات
وقواتي بالكتائب.
أنا بقول الكتائب والقوات بقلبي. وأنا ما فيني ميز بين هالحزبين، وإن كنت أنا كتائبي هلأني خارج الحزب عندهم كفاءات غيري. بقى أنا ولدت ببيت كتائب، بي كان رئيس كتائب كسروان من أول مؤسسي الكتائب، وأنا كنت نائب رئيس حزب الكتائب، وكنت من مؤسسي القوات اللبنانية مع بشير جميل، وأنا كنت مؤسس إذاعة القوات اللبنانية، إذاعة لبنان الحر. كنا نبلش الإذاعة هنا إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية. وكنت مع الدكتور جعجع بكل معارك، وهي الإذاعة كانت إذاعة معارك الدكتور جعجع من
الانتفاضات
إلى ناد إلى الجبل إلى آخره. لا أنا ما تفت بالانتفاضات. بقى من هوني أنا بعتد أنه بحزب قلبي كتير أنه ما يكون الكتائب والقواد مش على تنسيق فقط، إنما أسسوا جبهة حقيقية، لأنه غير القضايا الشخصية ما في شيء بيفصل بين هالحزبين، لا تاريخيا لا عقائديا لا سياسيا لا من ناحية الأداء، نظرتهم إلى لبنان إلى مستقبل لبنان. وإن شاء الله أنه بوقت قريب بيصير في اتصالات لخلق هالتقارب.
في معلومات هل حكى أنه في بلش الكلام؟
لا، في تمنيات وفي تبادل أفكار، ولكن ما في مفاوضات بين الكتائب والقوات بهالإطار.
طب مين اللي رافض؟ يعني يقال انه
انا باعتقادي
رئيس حزب الكتائب يرفض
تتركب هالعلاقة. اولا شيء خلينا نكون واعيين، في
ما في كيمياء،
في رواسب ماضي تقيلة شخصية بين
الدكتور
جعجع والرئيس جميل والشيخ سامي. هالرواسب هيدي لازم تزال، وزيلت في مرحلة معينة، ولكن في جو معين رجع خلقها، ويمكن طرف ثالث أو طابور خامس. إذن لازم ننسى. تاني عنصر، لازم ما ننظر للعلاقة بين اثنين نظرة موازين قوى، يعني مثل ما عم ننظر للعلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، أنت عندك 17 أنا عندي 18 أنت 20، أنت بدها تنظر لإلى نظرة تساوية
أو تكاملية حتى.
يعني تماما ليك بأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية من 50 ولاية، في ولاية عدد سكانها 50 مليون، وفي ولاية عدد سكانها 5 ملايين. هالولايات هذه كلها متساوية في التمثيل بالكونغرس من خلال اثنين. بقى اليوم إن كانت الكتائب عندها 100 نايب أو 10 نواب أو 4 نواب، أو كانت القوات عندها 19 أو 29، لازم العلاقة بيناتهم تكون علاقة متكاملة، علاقة ود وتضامن. وحتى لا هيدا مطلب مش سياسي، هيدا مطلب وطني، مطلب الشارع
فعلاً
المسيحي
فعلا، خاصة نحن رايحين على استحقاقات كتير مهمة،
مطلب الشارع المسيحي
بدأ وحدة موقف.
نحن خلينا نحكي مع علي،
يعني إذا رايحين على مؤتمر تأسيسي مع علي،
خلينا نحكي شوي مسيحيا،
يعني
كمان
إذا ما كان في وحدة بالموقف المسيحي.
بدنا المسيحي اليوم مطلبهم أنه الكتائب والقوات تلتقي مع بعضها.
صح،
هيدا نقطة كتير مهمة، وياريت كمان هالشي بينساب على التيار الوطني الحر وعلى المردة وعلى المستقلين. ما فينا نكمل بهالمرحلة المصيرية ننظر على التفاصيل اليومية.
أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء. قبل ما ننهي الحلقة بس هيك في رسالة يمكن حلوة لك. مدام كلود شمعون بعتت لك صباح الخير لضيفك الكريم الوزير الآدمي والجريء والقوي بموافه، ياريت بيجي رئيس جمهورية الأستاذ سجان الأزهي.
رح جاوبك جواب في تواضع وفي غير تواضع. أنا أعتبر نفسي بكل تواضع، خاصة نشوف مين عم بينطرح لرئيس الجمهورية، بعتبر عندي مؤهلات وكفاءة أكثر من أن تكون رئيس جمهورية. ولكن في فرق ما يكون عندك المؤهلات وما يكون عندك فرص انك تصيري رئيسة جمهورية. فأنا بتمنى بشكرها كتير على هالرسالة الوجدانية ومن القلب صادرة، وبتمنى انه هالبلد يجي عليه فعلا رئيس.
طب مين عنده فرص اليوم لكن يكون رئيس جمهورية برأيك؟
هلأني الفرص
غير اللي يستحق،
انا اعتقد انه
وغير اللي عنده المقومات.
انا مش
مثل ما قلت حضرتك
مش هروبا من الجواب،
نعم.
اعتقد أنه الوقت لم يحن بعد للتنبؤ بمن سيكون رئيس جمهورية أو سيكون رئيس
العامل الخارجي هو الذي يقرر
في التطورات اللي ممكن تصير. نحن بوضع متفجر متفجر، وفي تطورات بالمنطقة ممكن تأثر علينا.
يعني من شهرين كنا عم نحكي أنه القريب من إيران يمكن أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، اليوم تبدل المشهد
وتغير الموقف. أنا بعتقد أنه الأسماء المطروحة حاليا مش هي الأسماء اللي عندها أكثر حظ.
قائد الجيش عنده حظ؟
ما بسمح لحالي أحكي عن قائد الجيش بحكم كونه قائد جيش، ولكن أظن أنه طرح اسم الرئيس رئيس جمهورية قائد الجيش يبدأ حين تنتهي محاولات انتخاب رئيس مدني مش قبل.
شكرا يا معالي الوزير على هذا اللقاء فعلا الشيق، استمتعت كما استمتع كل المستمعين والرسائل كانت واضحة على ذلك. شكرا مستمعي الكرام، طبعا حلقة بلا رحمة الأسبوع المقبل تتجدد معكم، كونوا بالانتظار.
خليني أشكر كمان
وإلي مسيحي بدنا نشكره لأنه إلي أنا من وجهه بقدر أعرف إذا ماشي الحال بالحلقة أو لا، من هيك سمات وجهه بضل عم يبتسم والحمد لله بعرف إنه الحلقة ماشي حال. يعطيك ألف عافية إلي وشكرا لكل المستمعين وشكرا عليك، وبدي أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع مباركة. بلا رحمة
السبت الساعة 9 الصبح، إعداد وتقديم دنيز رحمة على لبنان الحر.